بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحدث جديد من أحداث يهود وهو الاعتداء على أسطول الحرية وقتل 19 راكبا، منهم 15 بحار تركية، وجرح العشرات واحتجاز المئات، وإلا فالمركب كان عليه 700 رجل على هذا الأسطول، وهو تركي في الأصل، وتداعيات ذلك. وطبعا حادث بينجر مع بقية الحوادث وسط صمت أو شذب أو استنكار الأمة في مجملها وأنظمتها وسكوت شعوب. وطبعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمريكان وكل جهات التواطؤ بتنضاف إلى خندق أعداء الإسلام والمسلمين في هذه المرة وفي غيرها، وكأننا استمرأنا رؤية الدماء أو استمرأنا حوادث الاعتداء من يهود على هذه الأمة، وحالة الصلف والغرور التي انتابت يهود نتيجة تكرار الأحداث، وكأنها قرأت الأمة قراءة واعية دعتها إلى نوع من الجرأة ونوع من التمادي في الغي، أمر يستدعي يعني وقفات طويلة مع سبب خروج الأسطول رغم التهديد اليهودي. وهذه التداعيات، وهل الصمت سيستمر أم أنه سينتهي؟ وهل باصطلاح البعض المراهنة على الأنظمة أم على الشعوب؟ حتى وإن اكتفت الأنظمة بالسكوت ونحو ذلك، وحالة مهانة وحالة المذلة هذه هل سترتفع يوما عن الأمة؟ ما هو السبيل وما هو الطريق؟ أسئلة كثيرة جدا نحتاج لعرضها ولطرحها، ولكن نرجع ذلك كله إلى يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، نتكلم في حديث مفصل على ما حدث وتداعيات ذلك والصمت المطبق لهذه الأمة ومراهنة يهود، أو كأنها استقرأت حالة هذه الأمة، الأمر الذي دعاها إلى هذه الجرأة، وجرأة لا أظن أنها ستنتهي بهذا الحدث. لا، هذا حدث في السياق، هذا حدث في سياق طابور طويل من الأحداث، وكأنها لا أقول حتى لعبة القط والفقر، لدى ما هو أنكى وأمر من ذلك. اليهود وكأنهم بمثابة أسد عصور لا يلتفتون ولا يلقون بالا، لا أقول لأمريكان أو أمم متحدة، هذه جهة تواطؤ كلها واتحاد أوروبي، لا يلتفتون حتى للشعوب، وكأن الشعوب مقموعة، الشعوب مقموعة بأنظمة ونحو ذلك من الأشياء، ولا تستطيع حتى لو أتتها جرأة أن تعبر عن نفسها، أن تعبر عن نفسها اللهم إلا بكلمات هنا وكلمات هناك. ولكن كما ذكرنا المسألة في الجملة لا تدعو ليأس ولا لقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعلى الرغم من هذه الجرأة وهذا الجبروت الذي يدعو إلى نوع من الأذى النفسي، إلا أنه لن يدوم بإذن الله تعالى. الشرع ينطق والواقع يصدق، والواقع يصدق. ولا أغالي لو قلت موضع الاستبشار في الصفحة المؤلمة لا تكمن في نظام أو حتى في شعب التهب كرة القدم وصارت همته في غلاء سعر ورفع سعر وزيادة راتب ونقصان راتب وتغيير ينطق به برادعي أو ما شبه برادعي وكله ديمقراطي وكله على نمط واحد. لا طبعا لا طبعا، كل هذا تنفض يدك منه وكل هذا لا يصلح، بل كل هذا تقول لو قلت من صنائع الأعداء أو سيأكلون بضاعتنا ردت إلينا، أنت لا تخطئ أبدا، وإلا فموضع الاستبشار كامن في هذه الصحوة المباركة، لا في غيره، لا في غيرها، في هذا الطوفان، طوفان التدين الذي يتشكل حتى لو قيل من رحم الغمة والنكبة وأزمة هذه الأمة، طوفان التدين الذي يتشكل على مثل هذا النحو وتتضح معالمه، ده هذا هو الذي يتخوف منه يهود في الحقيقة والواقع، وهذا فعلا تخوفهم له وجه، له وجهته الكبيرة جدا، وإلا فقد يكون النظام أشبه بمخلب القط في وقت منها، لا أعني نظاما محددا معينا، لا أبدا، أشبه بمخالب القطط، بمخالب القطط والحجر والشجر، سيستنطق يوما ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا ودي خلفي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، فكون حتنتصر الأمة على يهود، أي والله حتى على الرغم من تواطؤ يهود مع أمريكان واتحاد أوروبي وأنظمة هي إلى النفاق وإلى العمالة والخسة والدناءة أقرب، أو مع أمم متحدة تكيل بألف مكيال، كل ده واحد قتل من يهود من أمريكان هتقوم الدنيا ولا تقعد، الاعتداء على الدماء البريئة وتهدد الكل هنا، ولك أن الدماء بريئة والأخير دماء بريئة، دي دماء بلا ثمن، دماء بلا ثمن، خلي واحد يهودي واحد أمريكاني واحد كافر يقتل، الأسطول السادس هيتحرك توا لنجد كلب، لنجدد كلب، أما أن تهدر الدماء المسلمة الطيبة الزكية هذه هي عموما يعني لم تضيع هباء ولا هدرا، لها مردود، لها عائد في يوم لا مرد له من الله. وكنا نتكلم اليوم وإلا فسأتحدث حديث طويل بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة في نفس الموضوع، والإنه يستدعي طبعا طرح مطول ومفصل وعلى نطاق أوسع، على نطاق أوسع من حدود الدرس الذي نعطيه تحت عنوان سقطة مجمع البحوث الإسلامي. هؤلاء نكبة، أنا سأذكر مثال، لا ما هو والله اللي بيلعب الكرة اللي همته في لعب الكرة، ما إيه اللي يمنع أن يقرأوا يهود، أن اليهود يقرأوا الصفحة، الأمة مشغولة بإيه، بمباراة مثل الجزائر مع خلاص ما فيش إشكال أبدا، دي انت مرتخص، إذا كان تجار المخدرات أنسب وقت لترويج المخدرات وقت المباريات الدولية، ده أنسب وقت، فيش أنسب منه، بحر مفتوح والبر مفتوح برضه، والبر فما بالك بأعداء بيتربصون بهذه الأمة الدوائر، يقرؤونها ليل نهار ليل نهار، لا ينامون، لو ناموا لاستراحنا، لو ناموا لاستراحنا، فأمة ملهية بكرة القدم والمباراة الدولية والكبير قبل الصغير الآن والمرأة قبل الرجل، دي حالة مضيعة بكل معنى الكلمة، بمعنى أن لم يعد الشباب فحسب في سن العشرينيات هو الذي يشجع الكرة، أنا كما ذكرت لك كنت في الحج الماضي والله، وبعض الإخوة أتوا لزيارتي في الفندق فنزلت وإذا بالمباراة وإذا ببعض لا أقول حتى لحى طويلة جدا في المناسك فالليحة طويلة جدا. واحد وأنا جالس مع الإخوة والله قلت سبحانك يا رب، كنت وتبعت فعلا ماذا أصنع، ماذا أصنع من الخدش يا ابن كذا من الملتحين، لحية طويلة دي انت بتقدم مناسك، دي انت بجوار الكعبة، انت في الحرم، انت بلحية طويلة يا ابن كذا، وشوف اللعبة وشوف. وبعض النساء في الجانب الآخر يشاهدنا المباراة، ده مش حالك، ده ملعب كبير يلعب فيه يهود وأشباه يهود، ما هو المتصور؟ دي مسألة واحدة، داني مسألة واحدة تضيف المسألة هذه، لا أقول عشرات المسائل، مئات المسائل، مسألة واحدة تدمر أمة، تدمر. احنا في الطب، في الطب كان من الأسئلة الشهيرة اللي الأساتذة يلقنوها للطلبة، والطالب لابد أن يحفظ وأن حتى ينجح آخر العام، إيه مضاعفات الإنفلونزا؟ لازم تقول له من مضاعفات الإنفلونزا أن يموت بها المريض، لو لم تقل يموت المريض بالإنفلونزا طالب فاشل أنت، أنت وحتقعد تقول مضاعفات وتأثيرات للمرض ويحدث كذا ويسوي كذا، مسائل كثيرة، وتظن أن أنت طالب امتياز. لا، إذا لم تقل يموت بسبب الإنفلونزا، طب الأمة ما تموتش بسبب كرة القدم والانشغال على مثل هذا النحو، المرور تموت طبعا، ده تموت ألف موت، فما بالك بألف مسألة ومسألة، ده لولا رحمة الله. والبعض دائما مدفوع بالعد والحساب، وأصلحنا خطبنا خطبة جميلة، وأصلحنا أعطينا درس جميل في المنطقة، درس جميل ينهض أمام صور الهدم والتخريب، لا ينهض طبعا، لا ينهض، دلول رحمة الله ان في بقية من صلاح، ان في تدين، وإلا فمسألة واحدة تهدم أمة، تهدم. انا لا احكي بقية مسائل الهدم والبعض، هذا مثال لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر. في جريدة المصر اليوم الدكتور كمال مغيث يقول سقطة مدمع البحوث الإسلامية، ايه السقطة اللي وقع فيها مدمع البحوث الإسلامية؟ اسمع الكلام، لا أعرف كيف طاوعتهم ضمائرهم وأقلامهم لكتابة مثل هذا اللغو، ولا أعرف إذا كان ذلك المدمع، وشوف التهكم والسخرية، مدمع البحوث الإسلامية ولأي شيء حتهكم وحيسخر يصدر عنه. وده رجل فيما أعلم يبدو، والله أعلم، ليس فقط أستاذ كلية، لذا يبدو والله أعلم كان عميد هنا تقريبا، عميد حيخرج أجيال، حيربي أجيال على أي شيء. من زي ما ذكرت لك ده ألف مسألة ومسألة، ما هو مين تقلد تخريج الأجيال، وخصوصا في كليات التربية والأداب وما شيوعيين، شيوعيين ملاحظة كل معاني الكلمة، الأغلبية منهم تحصلوا على الدكتوراه من الاتحاد السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي، وواحد ثاني من بلغاريا ومن بلدان شيوعية، وكلهم درس شيوعية قبل أن يدرس ما يسمى بالأدب ولا أدب فيه، درس الشيوعية قبل أن يدرس الكيمياء، ورجعوا أساتذة. ولك أن تتخيل انبهار الطالب بأستاذه، أنا حقيقة واحد من الناس انبهاري بمدرسي المرحلة الابتدائية، أكاد أنسى مرحلة الجامعة، الانبهار الأشد بمرحلة الابتدائية، فانبهار الطالب بأستاذه ده انبهار كبير جدا، انبهار ما زلت أتذكر كيف كان يأكل المدرس مثلا، هيئته، طريقة الكلام والتعبير، ما زلت أتذكر هذه المعاني. انظر، فالحاصل أساتذة حتسلطوا على رقاب هذه الأمة بأي شيء، مثال لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر. فهو لا يعرف إذا كان ذلك المجمع مجمع البحوث الإسلامية يصدر عنه ما صدر بلا روية ولا تفكير ولا سند من منطق أو قانون، فكيف يمر الأمر هكذا وبكل بساطة على الشيخ الجليل الشيخ الرئيس شيخ الجامع الأزهر الذي هو من المفترض أن يقرأ ويعي ويعرف أبعاد ما يمهر بتوقيعه ويختم بخاتمه، وهو الذي رحبنا به شيخا رئيسا وتمنينا للأزهر ولمسيرة الإسلام في هذا العصر المضطرب الخير على يديه لما لمسناه فيه من عمق التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر والعزوف عن التورط في الصغائر والأخطاء. أقول كل هذا بمناسبة التقرير الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية لتسويغ مصادرة كتب سيد الخمني وحسن حنفي. الرجل ثار سائغته هاد وماج، ما بيعرفش ايه اللي بيحدث ده، ان مجمع البحوث الإسلامية صادر كتب سيد القمني وحسن حنفي. وسيد القمني وحسن حنفي كلاهما ماركة واحدة في نشر الإلحاد والتحلل والانحراف، لا أقول على الكتاب والسنة، ده الانحراف عن كل معنى فاضل. سيد الخمني والكلام اللي سبق أن علقنا عليه، وحسن حنفي على شاكلته، ومثل نصر أبو زيد، وماركة واحدة، ماركة واحدة في التحلل، ليس فقط التحلل الشخصي من كل قيمة ومن كل دين، لا، ده التحلل ده في الهجوم على الدين وتسويغ ذلك للأمة بأسرها. فالرجل المربي هذا او الاستاذ هذا او الدكتور كمال مغيث مش قادر يستوعب، واعتبرها سقطة لمجمع البحوث الإسلامية، وبيستسير شيخ الأزهر زي وقع على قرار كهذا، ان كان قد وقع على القرار، زي صدره كتب سيد القمني وكتب حسن حنفي وكتب حسن حنفي. هؤلاء لا تثوب ثائرتهم إلا على هذه الأشكال وعلى مثل هذه التعبير، وطبعا واضح لا ننسى بيكرس للضياع الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وحرية الرأي، انظر ونشر الإلحاد والكفر، وطبعا دي صورة أنكى وأمر من لاعب الكرة، أو تقول كلاهما هدم وتخريب للأمة وعشرات المسائل أطلقت على هذه الأمة، وبالتالي تصير مرجع. ما هو لما الأمة تتحلل من دينها من كتاب ربها وسنة نبيها، كيف تنتصر على عدو الله وعدوه؟ تنتصر بالكفر؟ تنتصر بديمقراطية أو باشتراكية؟ الأمة ما تنتصر إلا بإسلام ودين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكيف إذا ما صرنا حربا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لا تثور ثائرتهم إلا على كتاب مش عارف وليمة الأعشاب البحر وآيات شيطانية ونحو ذلك، والطيور على أشكالها تقع، والطيور على أشكالها تقع. فالحاصل الرجل يكتب ويقول وهما قامتان فكريتان كبيرتان، حسن حنفي وسيد القمني قامتان فكريتان كبيرتان. أقسم لك بالله لو مات أو حتى صدرت كتب الشيخ ابن باز لما حركوا الساكنة هيهتفوا لهذه المصادرة. شفت ازاي؟ هذه هي المسألة، هذه هي الحياة مع الحياة، والعقارب مع العقارب، والحمام مع الحمام. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلات ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لا أقول لو منعت أنا أو صدرت كتبي سيصفقون، وحينئذ حيبتلع حرية الرأي وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر. صنم عدوى، دول في قمة التناقض، دول في قمة التناقض. ده هم من الممكن أن يتجاسروا، لا أقول على مصادرة واحد ومنع واحد، لا، دول عايزين حتى طيار التدين لا تكون له قائمة، بمعنى ان بعضهم ممكن يصرح بان لو ابيت المتدينين دول اللي بيسموهم ارهابيين متطرفين متزمتين، ممكن هو اللي عايز حرية للإلحاد وللمتبرعدة وللاختلاط ولنشر الكفر والإلحاد، هو صنم عدوى. صنم عدوى كان الكافر الأول بيصنع صنم العدوى، لما يجوع يأكله. نفس القضية في الديمقراطية، صنم عدوى. الحرية دي حرية عربدة، حرية فسق، حرية فجور، حرية نشر الكفر، دي الحرية اللي يطالب بها. ولو انتقلت بعد ذلك لحرية التملك بالربا، حرية المرأة خلاعة وفسق وفجور وتبرد وعر، لو واحدة ارتدت نقاب هيقيموا الدنيا ولا يقعدوها، هينسى الحرية. انت مش واخد بالك، هينسى الحرية اللي بيطالب بها، وكأن الحرية للتبرد. ان واحدة تنتخب يقول لك التخلف ده، الرجعية دي، ما تقول حرية حتى. تجمل تجمل حتى لا يظهر، تنكشف العورات واتضح التناقض بمثل هذا النحو. لا يمكن حتى التجمل، لا يستطيعون لا يستطيعون. الحاصل ان اقول هذا بمناسبة التقرير الذي اصدره مجمع البحوث الاسلامية لتسويق مصادرة كتب سيد القمني وحسن حنفي، وهما قامتان فكريتان كبيرتان، ليس هنا مجال تناول سيرتهما وجهودهما الفكرية، كما لن يتسع المجال لمناقشة ما كتبه المجلس المذكور بشأن تسويق مصادرتها، حيث يتم تقييم الكتاب المجهد والحكم عليه في سطر ونصف السطر. وإنما سأتوقف هنا عند مسوغ المجلس لمصادرة أحد كتب الدكتور حسن حنفي. دول بيفتشوا وأصحاب دعوة، نعترف ونقر، نعترف ونقر. وكأنه كتب في أحد هذه الكتب أن مبرر المصادرة هدف الكاتب هو مناهضة السلطة السياسية والدعوة لحزبه السياسي، كما يقول نص التقرير، وكأنه وجد ضالته المنشود في هذا المقطع من أسباب المصادرة. وحيد حق نوافق الدكتور كمال مغيث ان اللي كتب هذا السبب في المنع اخطأ، نوافقه، حق مقبول والله، حتى لو اتى من كافر من ملحد زنديق، ما ينبغي ان يكون مسوغ المنع ان للكتاب مناهضة السلطة السياسية والدعوة لحزبه السياسي، يقول باتهام جديد يطال كل المجتهدين في مصر وكل الساعين لتقدمها في من معارض السلطة السياسية فيها. الكلام، كل الكلام اليوم، صحيفة وغير صحيفة وكاتب وغير كاتب ومقال، فعلا بيحتاج لنوع من البصر والبصيرة، نوع من التمييز، نوع من الفرز. الإجمال والاختصار عادة ما يكون مخلا، ما يكون مخلا، بمعنى ان فعلا الرجل كمال مغيث هذا كاتب المقال وضع يده على تكة على مسألة فعلا ما كان يليق بمجمع البحوث أو بمن كتب سبب المصادرة، انه معارض النظام السياسي، معارض النظام السياسي مع كل شيوخ الازهر بكل واحد، بل حتى الناس في الحزب الوطني ممكن يعارضوا سياسات، وفي كان في وقت من الاوقات حتى في الحزب الوطني شق معارض، شق معارض. فايه المساله ان حسن حنفي ولا سيد القمني يحرض النظام السياسي؟ ما في في شيوخ الازهر وطوال عهود الازهر كان في قامات بتعارض مش النظام السياسي كمعارضه، ما فيش عندنا معارضه وموافقه او ده مؤيد وده معارض، لا ما فيش على طول خط، ده مين اللي بيوافق على طول الخط؟ ده الزوجه مع الزوج ما بتوافقش على طول الخط، ده الابن مع الوالد ما بيوافقش على طول الخط، مفيش حد مؤيد على طول الخط، مفيش. وبالتالي ممكن الابن يعترض حتى على موقف سلكه الاب المحكوم مع حاكمه طبعا، ولكن في ضوابط شرعيه، في ضوابط. الزوجه تخالف الزوج كل يوم ممكن عشرات المرات، عشرات المرات، في ده وفق إطار وفق ضوابط شرعية بتحترم، فليس الحرج في الاعتراض. ما أنا أخطأ التلميذ مع أستاذه هيعترض؟ يعترض طبعا، شواهد كثيرة جدا، شواهد كثيرة جدا إن ممكن يعترض الأستاذ أخطأ جانب الحق والصواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت، لما قال وما يعصيهما فقد غاوى، فممكن يتم نوع من الاعتراض. طبعا أبو سعيد الخدري اعترض على الحاكم لما بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد، وده أمر مستحب، وده أمر، فالاعتراض وارد، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وما منا إلا ورد ورد عليه كما قال الإمام مالك، ولكل جواد كبه، ولكل عالم زلة، وما كل خلاف جاء معتبرا، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع في هذه المسألة وفي غيرها. فكون يعترض على نظام سياسي ما كانش ذا يستحق أن يذكر كمبرر في منع كتب سيد القمني أو حسن حنفي. ولذلك هو وكأنه أحد يدور، اللي هو كمان مغيث، أحد ينبش في أسباب، أنا باليقين والقطع لأن حسن حنفي وسيد القمني مش وجه الاعتراض عليهم أو مصادرة الكتب الاعتراض على النظام السياسي، لا طبعا، ده كتب مليئة بالكفريات، مليئة بين الكفر والكفر حتجد كفر، بين الضلالة والضلالة حتجد ضلالة. فلما اعترض مجمع البحوث الإسلامية ما كانش الاعتراض في الأصالة على النظام السياسي، لا، ولكنها عبارة زي الكلمة اللي لو أنا بخطب خطبة مثلا بليغة أو درس مهم جدا، أخطأت في حرف، أنا أخطأت في كلمة، البعض ممكن يكون فعلا مغرض، مغرض، ما هو المحب اللي بيقيم اللي عنده حتى أساليب للتقييم الصحيحة حتى لو أداها نصيحة بكل أدب واحترام مثلا ومع تلمس العذر وإحسان الظن وينصح. لا ده في سورة واحد باصطلاح الفلاحين لابت في الدرة، لابت في الدرة عشان يشوف الفريسة يطخها، فكمال مغيث لابت في الدرة، لبث في الدورة لمجمع البحوث الإسلامية، وجد ضالته المنشودة في أن إزاي يذكره في أسباب المصادرة أن ده اعترض على النظام السياسي. لا، ليس هذا بالأصالة. سيد القمني كما زبالاته ضلالاته كفرياته كثيرة جدا، كثيرة جدا. وقيس على ذلك بقية المشبوهين مثل نصر أبو زيد وغير نصر أبو زيد، والولد اللي أخذ وسام أعلى وسام في إنجلترا على آيات شيطانية، وزي تسليما السرين، وزي وزي، وكل يوم يخرج واحد عارف سلم الوصول، سلم هياخد جايزة نوبل. ليه؟ ازاي ياخد جايزة نوبل؟ تعالى طبعا اقول لك انت، وانت لا اديب ولا غير اديب ولا كاتب قصصي ولا مسرحي، تعالى هجم دين، ده سلم الوصول. كل ما كانت مهاجمة الدين والإلحاد والكفر والتنطع ومهاجمة مسلمين هتصدر من اسم مسلم، لازم يكون اسمه مسلم، هيديله جايزة نوبل على طول. هو ده حتى نجيب محفوظ هو أخذ جايزة نوبل على إيه؟ على أسوأ ما كتب، على أسوأ ما كتب. قصة إن كان تبرأ منها على حد ما يقول البعض ورفض نشرها، هو اللي رفض نشرها، هتقول تخوفا أو غير تخوف، المهم لما هتعطى له جايزة نوبل على أولاد حريتنا، شاخدين بالكم؟ شاخدين بال؟ ما كان يودوا له حتى على قصة فيها تحلل، فيها كذا، فيها كذا، ما ممكن؟ لا، على أسوأ ما كتب، أسوأ، على قصة منعها الأزهر، على قصة منع الولد سلمان رشدي في إنجلترا، هو أخذ أعلى وسام في إنجلترا على أي شيء؟ على آيات شيطانية، مش واخدين بالك؟ دول أجهزة تراست، دي أجهزة تراست بترصد مين اللي بيهاجم الدين أكتر؟ مين اللي صار إلحاد وأشد؟ عنده بغض للدين وهجوم، خصوصا لما يكون من جلدتك وبيتكلم بلسانك وما تعدمش أبدا إن الله سبحانه وتعالى، وهو هو قبل كده بكلمة وبعد كده بكلمة، الكفر والضلال كله، الكفر والضلال كله. فالكاتب لما دور، دور على السقط اللي ممكن يتكلم عليها، وبعد كده حيشيد بسيد القمني برضه، خد بالك قامة فكرية عالية قوي وكبيرة قوي، سيد القمن اللي أشباهه وأمثاله هاجموا عليه هجوم لا هوادة فيه، لا أقول تجريحا، لا، ما هو أشد ممن هم على شاكلتي، ممن هم على شاكلتي بسبب إلحادي وزندقتي وانحلالي وانحرافه وأفكاره الشيطانية، والأفكار الشيطانية اللي بيبثها، لا أقول في مقالة دون مقالة، في كل مقالة، في كل مقالة ننقل الكعبة لسينا، نعمل مش عارف إيه ده، إيه ده، ده ضلال كبير، مين اللي حيشيد بيه؟ ده تقريبا عميد كمال مغيث، لا عميد، عميد كلية تقريبا على ما أذكر أنا، وكلية زي كلية الأداب، زي كلية الأداب، وهو ده اللي حيشيد بسيد القمني ويعتبرها سقطة لمجمع البحوث الإسلامي. والله إن كان مجمع البحوث منع فنقول جزاهم الله خيرا، ثم فيها نخوة، ما زالت لعبة ونبرة الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير لم تنطلي على أعضاء مجمع البحوث الإسلامي، والحق مقبول من كل من جاء به، فيكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.